بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: السابع من الأمور والشروط التي يعتبر في محرمية الرضاع بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، يعني لابد أن يستمر الرضاع إلى أن يصل إلى حد ينبت اللحم عند الطفل ويشد عظمه، يعني يقوي ويصلب عظمه، ويكتفى مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة 24 ساعة أو بما بلغ 15 رضعة. يعني إذا حصل عندنا علم إنه هذا الرضاع حصل من عند إنبات اللحم وشد العظم وتقويته، إذن هذا الرضاع محرم. ولكن إذا شكينا إنه هذا الرضاع اللي حصل للطفل بلغ هذا الحد أم لا، ما هي العلامة أو الأمارة اللي نستطيع نعتمد عليها لكي نعرف ونعلم إنه وصل إلى هذا الحد؟ عندنا علامتين أو أمارتين أو تقديرين. التقدير الأول نسميه التقدير الزماني، والتقدير الثاني نسميه التقدير الكمي. التقدير الزماني يعني لابد أن يمر ويستمر الرضاع يوم وليلة 24 ساعة. كل ما يحتاج الطفل رضعة، المرضعة تعطيه رضعة مشبعة. هذا أولا في موارد حصول الشك إنه الرضاع بلغ حد إنبات اللحم وشد العظم أم لا. عندنا أولا تقدير زماني، قال ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة 24 ساعة. كون يستمر هذا التقدير الزماني 24 ساعة من النهار إلى الليل. طبعا اليوم يطلق من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الآخر، يعني مقدار 24 ساعة يوم وليلة. إذا استمرت المرضعة بالتقدير الزماني ترضع هذا الطفل 24 ساعة، كل ما يحتاج رضعة تعطيه رضعة مشبعة، حينئذ راح يحصل عندنا العلم بالوصول إلى حد إنبات اللحم وشد العظم. هاي أولا. اثنين، يحصل عندنا أيضا حد إنبات اللحم وشد العظم بالتقدير الكمي، يعني العددي، عدد الرضعات. كون لابد تبلغ عدد الرضعات 15 رضعة، وهذا وين يحصل؟ مثلا المرضعة اللي ما تأتي وترضع الطفل فقط بالنهار، ما تأتي بالليل، تأتي فقط وين؟ في النهار. هاي ما يحصل عندها تقدير زماني، بس يمكن يحصل عندها ماذا؟ تقدير كمي بالعدد، لأن هي تحضر فقط نهارا لكي ترضعه. إذا بلغ عدد الرضعات 15 رضعة بالتقدير الكمي، حينئذ راح نعلم أن الرضيع وصل إلى حد إنبات اللحم وشد العظم. نعم، هذا نسميه التقدير الكمي. طبعا هاي العلامات والأمارات مستفادة من الروايات، الروايات والأخبار ذكرت هذا الأمر. وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين الزماني والكمي فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. أما مع القطع، القطع بمعنى الاطمئنان، تارة القطع والاطمئنان يحصل من العلم وتارة يحصل من غير العلم. إذا حصل قطع واطمئنان أو علم يقيني بعدم حصول حد إنبات اللحم وشد العظم، نعرف من هذا الطفل إن لحمه بعد ما نابت أو عظمه بعد ما قاوي مجدو ما حصل شد، بس حصل أحد التقديرين والإمارتين اللي هو أما التقدير الزماني أو التقدير الكمي. يعني المرضعة استمرت ترضعه اليوم والليلة، بس عندنا اطمئنان ما حصل حد إنبات اللحم وشد العظم، وإن كان قد حصل منه التقدير الزماني، أو إن المرضعة أرضعته 15 رضعة كاملة مشبعة، ولكن مع ذلك صار عندنا اطمئنان وعلم أنه ما حصل حد إنبات اللحم وشد العظم. وهذا تقدير عرفي يعرف من الخارج، لأن أهل الخبرة خصوصا الأم تعرف أن طفلها بعد ما نبت لا لحمة ولا انشد عظمة، هذا يعرف بالتقدير العرفي الخارجي. لكن مع أنه قد حصل أحد التقديرين الزماني أو الكمي، بس ما حصل حد إنبات اللحم وشد العظم، فكيف نفعل؟ ماذا نحكم؟ هل نحكم بحصول محرمية الرضاع أم لا؟ المصنف قال إذا حصل قطع واطمئنان بعدم حصول حد إنبات اللحم وشد الحظم مع تحقق أحد التقديرين الزماني باليوم والليلة 24 ساعة أو الكمي اللي بلا 15 رضعة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي ترتيب آثار الحرمة. كيف آثار الحرمة؟ تنتشر الحرمة، يعني هذا الرضيع بالمستقبل ما يتزوج من النساء اللاتي يحتمل حرمة الزواج بهن، يعني ما يقدر يتزوج من المرضعة ولا بنتها ولا عماتها ولا خالاتها ولا وهكذا ولا بناتها. لماذا؟ لاحتمال انه هاي امه بالرضاعة. فلذلك يحتمل انتشار الحرمة، فلا يجوز له ماذا أن يتزوج منهن لحرمة الزواج منهن، لأن الرضاع يحرم كما يحرم النسب. بعد وكذلك لا يجوز النظر إليهن، يعني ما ينظر للمرضعة من دون حجاب ولا بنتها ولا عمتها ولا خالتها. لماذا؟ لاحتمال عدم حصول محرمية الرضاع. وهؤلاء هؤلاء النساء ماذا رح يبقن أجنبيات عنه، وليست ماذا من المحرمات عليه بالزواج حتى يحل النظر لهن. فلذلك لا يجوز له النظر إليهن، يعني ما ينظر للمرضعة بدون حجاب ولا بنتها ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها، نعم ولا أمها. لماذا؟ لاحتمال عدم انتشار الحرمة وبقائهن أجانب عنه. هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي يكون في مورد التشدد، يعني نشدد على الرضيع نقول لا تتزوج منهن ولا تنظر إلهن، لا تتزوج. لماذا؟ لاحتمال حصة محرمية الرضاع وهن محرمات عليك، ولا تنظر إلهن. لماذا؟ لاحتمال عدم حصول محرمية الرضاع وبقائهن أجنبيات عنك. نعم. ويلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم والليلة أمران. التقدير الزماني اللي هو اليوم والليلة 24 ساعة لابد يلاحظ توفر به أمرين. الأمر الأول أن يكون ما يرتضع الطفل من المرضعة هو غذاءه الوحيد طيلة تلك المدة، بحيث يرتضع منها متى ما احتاج إليه. يعني لابد لما تستمر عدد الرضع استمر الرضاع باليوم والليلة 24 ساعة أنه هذا الطفل ما عنده غذاء إلا هاي الرضعات، ما عنده غذاء فقط هاي الرضعات، وإلا لو كان هناك غذاء غير هاي الرضعات راح نبات اللحم وشد العظم يستند إليه. فلابد إحنا نريد إنه الغذاء الوحيد باليوم والليلة بالتقدير الزماني مستمر فقط رضعات هاي المرضعة فقط، بحيث يرتضع منها متى محتاج إليها أو رغب فيه، يعني متى ما يرغب يرتضع منها، متى ما يحتاج ويجوع يشرب من لبنها ويرتوي. فلو منع منه في بعض المدة، يعني مثلا 3 ساعات 4 راد الطفل الرضعة وما أعطينا من رضعة المرضعة، أعطينا غذاء آخر أو جت مرضعة أخرى أرضعته ولو لمدة ساعة، لو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر مثلا أعطيناه ماء وسكر أو أعطيناه حليب صناعي كما في زماننا أو لبنا من مرضعة أخرى، مثلا امرأة أخرى كانت حاضرة وشافت الطفل محتاج لرضعة لأنه جائع والمرضعة اللي جايت رضعة ما حاضرة هي أرضعته ولو لمدة ساعة، لم يؤثر. لماذا؟ لأن بعد ما يحصل استقلالية المرضعة في كون لبنها الغذاء الوحيد طيلة فترة التقدير الزماني اللي هي اليوم والليلة اللي هي 24 ساعة، فمن تجي المرضعة الأصلية وترضعها نقلها بعد انقطعت رضعاتك. لماذا؟ لأن الطفل استند بغذاء المن لغذاء آخر غير رضعاتك، نعم، فبعد ما ينشر الحرمة ولا يؤثر. نعم. لا أمرين، هذا الأمر الأول إنه الغذاء الطفل طيلة فترة الزمان لليوم والليلة 24 ساعة فقط رضعات منه المرضعة، ما يدخل لا مرضعة أخرى ولا غذاء آخر، نعم هذا أولا. فلو منع منه بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر، يعني لم ينشر الحرمة. نعم المصنف استثنى قال لا بأس بتناول الماء، لأنه الطفل كما يحتاج الغذاء يحتاج شرب الماء، والماء ما يعد غذاء، نعم لأن الشرب غير الأكل، الشرب غير الأكل، فشرب الماء ما يأثر على عدد الرضعات، هاي أولاً. اثنين، إذا أراد الطفل مريض ويشرب دواء، نريد نعطيه شيء من الدواء، الدواء ما يصدق عليه أكل أو غذاء، فلذلك أيضاً ما يؤثر. نعم، أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدر عليه الغذاء عرفاً، يعني مثلاً نعطيه ملعقة من عصير البرتقال فقط لكي تسهل أمعاءه مثلاً، أو نعطيه ملعقة صغيرة من الماء والسكر، هذا ما يسمو غذاء عرفاً، لأن الغذاء المقصود به أن الجسم يتغذى منه، ومثل الملعقة الصغيرة هذا ما يصدر غذاء يتقوى به عرفاً. نعم، هذا مثل هكذا الغذاء البسيط اليسير المصنف يقول ما يصدق عليه غذاء عرفاً، هذا لا يضر. الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، معنى لا يصدق عليه الغذاء عرفاً يعني عرف الناس ما يقولون هذا غذاء سد جوعه أو شد عظمه أو روى مثلاً جعله يرتوي من حالة الجوع، يقولون هذا شيء يسير بسيط عرف الناس يصدق عندهم أنه هذا مو غذاء مقوي له، هذا أولا. اثنين، الأمر الثاني اللي لاحظه في التقدير الزماني من اليوم والليلة أنه الأحوط وجوبا اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا، يعني لابد الرضعة اللي تعطيها المرضعة للطفل أن الطفل يكون جائع، جائع يعني يريد يتغذى، ثم نعطيه الرضع عليكم السلام، ثم يستمر في الإرضاع إلى أن يشبع ويرتوي، وعلامة الارتواء أن الطفل يترك ثدي المرأة من تلقاء نفسه. وإحنا نلاحظ بالعرف الخارجي الطفل من يجوع ماذا يفعل؟ يبكي، يعني يطلب غذاء، فمن يبكي يعني هذا معناه أنه جائع، هي راح ترضعه وتبقى ترضعه رضعة كاملة مشبعة إلى حد ما يرتوي، وعلامة الارتواء هو من تلقاء نفسه ماذا؟ يترك ثدي المرأة. نعم، فلهذا هذا الأحوط وجوبا توفيره اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة، يعني مدة اليوم والليل اللي هي تقدير الزمن 24 ساعة، أن يكون جائعا. نعم، هذا معناه أنه إذا كان شبعان أو هو ما طلب الرضعة والمرأة أعطته رضعة، هاي ما تحسب إلها ماذا؟ رضعة في ضمن التقدير الزماني. نعم، في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا، شنو معنى كاملا؟ يعني مو رضعة ناقصة، لأن سيأتينا إن شاء الله أن الرضعة الناقصة غير مكفية. شنو معنى الرضعة الناقصة؟ يعني هو جائع، تعطيه شيء من الحليب وتقطع عنه ويبقى هو ما مرتوي، لهذا مرات نرى أن بعض الأطفال يبقى يستمر بالبكاء لأن ما شبع وما ارتوى، هذا يدل على أنه هاي الرضعة ناقصة. وفي آخرها رويا، يعني قد ارتوى وشبع من اللبن. هذا بالنسبة للتقدير الزماني. نلاحظ أمرين، أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو الغذاء الوحيد، واثنين الأحوط وجوبا أن يكون الطفل في أول أمره جائعا وفي آخره رويا قد ارتوى وشبع من اللبن. اثنين، الآن بالنسبة للتقدير الكمي أيضا نلاحظ فيه أمرين. الأمر الأول، التقدير الكمي شنو مقصودنا به؟ 15 رضعة. أولا، لابد من توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى. إحنا شقد نريد بالتقدير الكمي؟ 15 رضعة. كون المرضعة تعطيه رضعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن نصل إلى 15 رضعة، ما يصح يفصل بين عدد الرضعات إرضاع مرضعة أخرى، يعني ما يصير تعطي أربع رضعات تجي مرضعة أخرى تعطي ماذا؟ الرضعة الخامسة، ما يصح، لأن بعد ما يستند تقدير العدد إلى نفس المرضعة الواحدة، فلذلك لا يؤثر ماذا؟ وحصول التقدير الكمي في نشر الحرمة. فلا يفصل بينها يعني عدد الرضعات 15 رضاع من امرأة أخرى، وإلا راح يستند بعض عدد الرضعات يستند لمن؟ للمرضعة الأخرى. ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى به، بشرط أن يرتضع بعده جائعا فيرتوي من اللبن فقط. بالنسبة للتقدير الكمي ما يضر أنه المرضعة تعطيه غذاء آخر مثل ماء وسكر أو مثل ماء الرز اللي يسموه الفوح اللي شرب الرضيع، ما يضر. مثل هذا الرضاع التغذية ما يضر، بس بشرط أنه الرضعة اللي تعطيه إياه رضعة مشبعة كاملة، يبدأ جائعاً إلى أن يرتوي ويصبح ماذا؟ روياً شبعاً. وإن تغذى به بشرط أن يرتضع بعده جائعاً، لأن إحنا كما قلنا الرضعة ما تنحسب رضعة إلا إذا بدأ الطفل جائع وانتهى ماذا؟ روياً شبعاناً. أن يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط إلى حد الإشباع. وإحنا قلنا علامة الارتواء ماذا؟ إن الطفل يترك ثدي المرأة من تلقاء نفسه، هذا أولاً. إثنياً، ويلاحظ فيه أيضاً، يعني نشترط في التقدير الكمي لابد من ملاحظة أمر، وهو أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة، بأن يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي. لابد مو فقط أنه الطفل يكون جائع وهي ترضع، يكون الرضعة شو تكون؟ كاملة مشبعة، يبدأ جائعاً فيرتضع فيشبع فيترك الثدي، هاي يسموها رضعة كاملة مشبعة. فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد. ما معنى الرضعة الناقصة؟ يبدي جائع فتعطيه ترضعه بس تتركه، تبعد الثدي عنه ويبقى هو جائع. والدليل عليه أن الطفل مرات يبقى يبكي لأنه يريد يكمل الرضعة، نقول هاي رضعة ناقصة غير مكفية، هاي ما تنحسب بضمن العدد الرضعات 15. هاي أولا. إثنين، من الرضعات الناقصة أنه الطفل شبعان لكن المرضعة ترضعه. إحنا قلنا لابد بداية الرضعة شو يكون؟ الطفل جائع، هاي نسميها رضعة ناقصة، لأن إحنا نريد الرضعة الكاملة المشبعة، يبدأ جائعا فيرتضي فيرتضع فيرتوي فيشبع فيترك. أما إذا هي رضعته وهو شبعان، هاي مثل حسب التقدير الكمي، أو رضعته وهو جائع بس مرتوى لأن تركته، هاي أيضا تحسب رضعة ناقصة، والرضعة الناقصة لا تحسب في العدد 15. ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة الرضعة الكاملة. يعني لو هي أرضعت رضعة ناقصة أولى ورضعت رضعة ناقصة ثانية، ذني إذا جمعناهن الرضعتين نقدر نحسبهن رضعة واحدة كاملة مشبعة؟ المصنف يقول لا تحسب، عدد الرضعات الناقصة لو جمعناهن في موارد تعددهن سواء كان اثنين أو ثلاث وما شابه، هاي ما تحسب رضعة واحدة كاملة، كون الرضعة الواحدة الكاملة هي مستمرة بالزمان، تبدي من جائع فيرتوي فيشبع فيترك، نسميها رضعة كاملة مشبعة. نعم، إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه، اعتبر عوده استمرار للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة. في بعض الموارد عندنا صورة ما يصير بها الرضعات هي ناقصة أو متعددة، وهي إذا التقم الصبي الثدي يعني وضعه في فمه ثم رفضه، يعني ترك الثدي بس مو لغرض أنه يريد يعرض ما يرتضع، لا لغرض آخر، راد يتنفس الطفل ويرجع، هاي هذا التعدد بالعدد الرضعات ما يجعل رضعة ناقصة، هي تبقى ماذا؟ رضعة واحدة كاملة مستمرة. أو المصنف يقول لأمر آخر، مرات المرأة إذا جف ثديها الأيمن وانتقل الطفل إلى ثديها الأيسر، فإذا نقلته من الثدي الأيمن للأيسر هذا ما يحسب تعدد رضعات وما نحسبها رضعة ناقصة، بل يبقى مستمر وتبقى الرضعة واحدة، وإذا شبعت تصبح رضعة واحدة كاملة مشبعة. نعم، إذن التقدير الكمي لابد نلاحظ به أمرين، أولا توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع لامرأة أخرى، وثانيا لابد أن تكون الرضعة كاملة واحدة وليست رضعة ناقصة. هذين الأمرين كما نلاحظ توفر وملاحظة أمرين في التقدير الزماني باليوم والليلة، أيضا نلاحظ اعتبار أمرين في التقدير الكمي 15 رضعة. ثامنا، من الشروط أيضا لتوفر بها نشر محرمية الرضاع عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيء. يعني لابد الطفل يكون عمره ضمن ماذا؟ ضمن السنتين، مثل عمره سنة مثلا 6 أشهر، مو نرضع طفل عمره حولين كاملين، لأن تعرفون الرضاع متى؟ مدة الرضاع حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شنو يعني الحول؟ الحول يعني 12 شهر، تكمل الحادي عشر وتدخل بالثاني عشر، هذا يسموه الحول، أحيانا يعبرون عنه بالسنة أو العام. لابد الطفل حتى الرضع ويحصل محرمية الرضاع يكون عمره أقل من الحولين، أقل من السنتين، مثل عمره 6 أشهر، سنة، سنة ونصف. أما لو كان عمره 2 سنين أو ما زاد وتريد المرأة ترضعه، ينقلها هذا الرضاع لا ينشر حرمة. نعم، وهكذا مرة عندنا رضاع كامل يحصل بعد الحولين، ومرة عندنا رضاع ناقص، يعني مثلا هو عمره 1 سنة و9 أشهر، رضعوا 7 رضعات، صار عمره 2 سنين، كملنا 8 رضعات بعد الحولين، هذا أيضا لا يؤثر في نشر الحرمة. فلو رضع 7 رضعات في الحولين مثلا، أو أكمل الرضاع مثل 8 رضعات بعد ذلك، يعني بعد انتهاء الحولين، صار عمره 2 سنين وأكثر، لم يؤثر شيء، يعني لا يؤثر في نشر حرمة محرمية الرضاع. هذا بالنسبة لمن العمر الطفل، عمر الطفل لابد يكون دون الحولين. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها. إحنا نعرف أن المرضعة متى يحصل عندها اللبن؟ بعد الولادة. إذا حصل عندها اللبن، ما مشروط بنشر حرمة رضاع لبن المرأة أن يكون ضمن الحولين. إذا ولدت الآن وبقى استمر عندها اللبن 2 سنين، وبقى مستمر أكثر من 2 سنين كما يحصل عند بعض النساء اللي مستمرة ومعتادة على الإرضاع، يبقى اللبن يدر عندها. فحتى لو كملت الحولين وهي رادت ترضع طفل بعد الحولين من بعد ولادتها، يبقى لبنها ينشر حرمة، لأنه شرط العمر للحولين للطفل وليس المن للمرضعة. فلذلك لو كان عندنا مرضعة مر عليها 2 سنين من بعد ولادتها واللبن لا زال موجود عندها ورادت ترضع طفل بعد 2.5 سنين، هذا اللبن مالها ينشر حرمة؟ الجواب نعم، ينشر حرمة، لأنه شرط عدم تجاوز الحولين للرضيع وليس المن للمرضعة. طبعا هذا دلت عليه الروايات، هي ذكرت هذا الأمر، فالروايات ذكرت أنه تبقى المرأة المرضعة لبنها ينشر الحرمة حتى ولو زاد عن الحولين من بعد ولادتها. نعم. مسألة 1076، يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن، فلو أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن لأجل ذلك، فأرضعت به صبيا رضاعا كاملا، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج. هذا الشرط احنا ذكرناه سابقا، يشترط في نشر محرمية الرضاع أن يكون اللبن منسوب لرجل واحد، الروايات تعبر عنه لبن واحد لفحل واحد، الفحل بمعنى الزوج. فحتى تتحقق الأخوة الرضاعية بين الصبي والصبية بين المرتضعين، لابد من يتحد صاحب اللبن. صاحب اللبن منه؟ زوج المرضعة، اللي احنا نعبر عنه صاحب اللبن لأن اللبن حصل ماذا؟ بوطئه ومن طريق الحمل اللي حصل للمرأة بسببه، فنسميه صاحب اللبن. أما إذا امرأة أرضع الصبي رضاع كامل، يعني 15 رضعة، ثم طلقها زوجها أو فارقت فسرقت عنه بموت والتزمت العدة وانتهت وتزوجت من رجل آخر، وأيضا حملت وولدت وجدت عندها لبن جديد من ولادة جديدة لزوج جديد وأرضعت الصبية بهذا اللبن الجديد، نعم، الصبي الأول هو ماذا؟ ابن رضاعي المن لهاي المرأة، لأن هي تصبح أمه بالرضاعة، والصبية هم تصبح هي أم رضاعية إلها، بس المحرمية بين الصبي الأول والصبي الثاني ما تحصل، لأن هما ليس أخوة بالرضاعة، لأن أحسنتم، لأن الصبي ارتضع من لبن ذاك الرجل، وهاي الصبية ارتضعت من لبن هذا الرجل، أحسنتم، جاء يختلف، صاحب اللبن ليس متحد، نعم، ونعم، هذا شنو معناه؟ إنه الصبي ما يحرم على الصبية لأن هي ليست أخته، ولا أولاد أحدهما يحرم على أولاد الآخر. يعني بالمستقبل الصبي إذا تزوج صار عنده أولاد، والصبية إذا بالمستقبل تزوجت وهم صار عندها أولاد، أولاد الصبي ما يحرمون على أولاد الصبية. نعم، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وإن كانت المرضعة ماذا بها؟ متحدة وواحدة، بس اللبن مختلف. وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدة منهما أصبح الطفلان أخوين. يعني المرأة حملت من الزوج زيد، حملت وولدت وصار عندها لبن وأرضعت الصبي، رجعت مرة أخرى حملت من نفس زيد، هو زوجها نفسه بس حمل ثاني، وصار عندها حمل وولادة وحصل عندها لبن جديد من الولادة الثانية، يبقى صاحب اللبن متحد هو منه زيد لأن هو زوجها واحد. وأرضعت الصبية، نقول الصبي بعد راح يحرم على الصبية، شنو السبب؟ لأن أصبحوا أخوة بالرضاعة، واللبن الواحد اللي ارتضع منه الصبي هو نفس اللبن اللي ارتضعت منه منه الصبية، فجاء يتحد صاحب اللبن، صاحب اللبن زوج واحد، وين اختلفت الولادات؟ لأنه الصبي ارتضع من يا لبن الولادة الأولى، والصبية ارتضعت من يا لبن الولادة الثانية، بس الزوج هو بعده واحد وصاحب اللبن هو بعده واحد، فلذلك راح يصبحون أخوة، يحرم الصبي على الصبية والصبي على ماذا؟ الصبي. نعم تفضلوا. نعم، ليش نسب؟ رضاع، رضاع، الصبي أجنبي والصبية أجنبية. أي إحنا مو مع علينا بالأولاد اللي ولدتهم، إحنا جاي نتكلم بالصبيان الأجانب. المرأة من المرضعة هند رضعت زيد أجنبي بولادة من زوجها، وثم رجعت هند ولدت من زوجها ورضعت بنو سلمة من أهم أجنبية، راح الرضيع الأول اللي هو زيد يحرم عليه من؟ على سلمة. شنو السبب؟ لأنه متحد بيناتهم صاحب اللبن. إحنا كلامنا بالصبي والصبية الأجانب، مو كلامنا بأولاد المرضعة. نعم، إحنا هاي الولادة شنو قصد المصنف؟ شنو قصد المصنف فولدت؟ يعني يريد يقول إنه اللبن جديد من ولادة جديدة. إحنا كلامنا مو بأولاد المرضعة، أولاد المرضعة ذولي أولادها النسبيين، كلامنا بالصبيان الأجانب اللي هي ترضعهم. الولادة الأولى حصل منها لبن رضعت منه زيد، رجعت حملت وولدت من نفس زوجها وحصل عندها لبن جديد من ولادة جديدة رضعت هند، نقول زيد الصبي يحرم على هند الصبية. شنو السبب؟ لأن هم أخوة بالرضاعة، لأن اللبن متحد من زوج واحد من فحل واحد. نعم اتضحت شيكم؟ أبين لكم إياه. إحنا شنو نشترط؟ اي هو هاي شنو معنى الولاده؟ المصنف ليش يقول الولاده؟ شنو شو يقصد من الولاده؟ يريد يقول لبن جديد من ولاده جديده، بس هو الزوج واحد وصاحب اللبن واحد. المصنف يقول حتى لو تعدد اللبن من ولادات متعدده ما دام صاحب اللبن واحد اذا تحصل المحرميه. هاي الولاده المصنف من ذكرها حتى شي يبين اللبن الجديد، لان اللبن الجديد متى يتكون؟ بعد الولادة الجديدة. المصنف يقول حتى لو تعدد اللبن بس بولادتين، بس هذا صاحب اللبن هو باقي واحد زوجها الأول، فلذلك راح يحرم الصبي على الصبية. نعم. أجانب أجانب، لا لا أجانب، يعني هند من تريد ترضع الصبي زيد أجنبي عنها، هو مو ابنها بس تريد ترضعه من لبن ولادتها الأولى، وجابوا لها صبية أخرى تريد ترضعها من لبن ولادة ثانية. ما دام الزوج واحد والفحل واحد واللبن واحد من حيث نسبته إلى صاحب الزوج، فإذا راح يحصل المحرمية. لهذا قال أما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد، ليش قيد لزوج واحد؟ حتى يصبح اللبن لفحل واحد. وأرضعت في كل مرة واحدة منهما أصبح الطفلان يعني الصبي والصبية أخوين، لأنه أخوين بالرضاعة، لبن واحد لزوج واحد لمرضعة واحدة، وحرم أحدهما على الآخر. بعد الصبي زيد من يكبر بالمستقبل ما يقدر يتزوج من هاي الصبية، لأنها تصبح أخت بيمن بالرضاعة. كما يحرم الرضيع على المرضعة، بعد الصبي زيد بعد ما يقدر يتزوج المرضعة اللي أرضعتها، لأن أصبحت ماذا؟ أمها الرضاعية. والرضيعة على زوجها، الطفلة الرضيعة الصبية بعد ما تقدر تتزوج زوج المرضعة لأن أصبح أبوها بيمن بالرضاعة، نعم، فبعد ما تقدر تتزوجه لأن هو أبا لها بالرضاعة. وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان وولدتا منه وأرضعت كل منهما واحدة منهما، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر. لاحظوا أخوتي، عندنا الزوج متزوج امرأتين، اثنين عنده نساء متزوجهن، واثنيناتهن حصل عندهن حمل وولادة، واثنيناتهن حصل عندهن لبن، اللبن طبعا لزوج واحد. الزوجة الأولى أرضعت الصبي زيد، والزوجة الثانية أرضعت الصبية هند، كل واحدة منهن أرضعتها رضاع كامل 15 رضعة. هنا ماذا راح تصبح؟ الزوجة الأولى تصبح ماذا؟ أم رضاعية للصبي زيد، والزوجة الثانية ايش راح تصبح؟ أم رضاعية لمن؟ لهند. اللبن واحد متحد، اللبن واحد متحد، الصبي الأول راح يحرم على الصبية الثانية. شنو السبب؟ لأن هم أخوة بالرضاعة لمن؟ لرضاع للبن واحد من فحل واحد. فبعد ما يقدر الصبي زيد يتزوج من الصبية هند بالمستقبل لأن هي أخته بيمن بالرضاعة. اثنيناتهم رضعوا من نفس اللبن من الزوج الواحد من الفحل الواحد، نعم. لهذا قال وكذا الحال، يعني يحصل محرمية الرضاع إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه يعني من الرجل وأرضعت كل منهما يعني من الزوجتين واحدا منهما يعني واحدا من الطفلين الصبي والصبية، فإن أحد الطفلين يعني الصبي أو الصبية يحرم على الآخر لأن أصبحوا أخوة بيمن بالرضاعة من لبن واحد لفحل واحد. كما يحرمان، من ما يحرمان؟ الصبي والصبية على المرضعتين. الصبي بعد ما يقدر يتزوج المرضعة اللي أرضعته لأن هي أم بيمن بالرضاعة، نعم، ونعم ويحرمان على المرضعتين لأنهما ماذا؟ أمهما بيمن بالرضاعة. والمرضعة والصبية بعد ما تقدر تتزوج زوج المرضعة الثاني لأن أبوها بيمن بالرضاعة، والصبية بعد ما تقدر تتزوج زوج المرضعة لأنه أبا لها بالرضاعة. نعم المصنف راح يعطينا الخلاصة. قال فالمناط يعني الأساس للتحريم، شنو الأساس، شنو المناط، شنو القاعدة في هذا التحريم؟ فالمناط إذن يعني الأساس في التحريم في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضع منه. فالمناط شنو في الحرمة؟ وجود لبن واحد من أحسنتم من زوج وفحل واحد، حتى لو تعدد اللبن بتعدد الولادات، حتى لو تعدد اللبن بتعدد الزوجات، المهم المدار الزوج شنو؟ واحد لفحل واحد للبن الذي يرتضع منه ماذا؟ الرضعات، بس بشرط أن يكون عدد الرضعات كامل، لو بالتقدير الزماني لو التقدير الكمي، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت. اتحدت المرضعة مثل هذا المثال اللي ذكر المصنف أنه ولدت ولادتين من زوج واحد ورضعت رضعتين، رضاعة لصبي ورضاعة لصبية، هنا المرضعة واحدة واللبن واحد. والمثال الثاني اللي تتعدد به المرضعة يا مثال اللي ذكر المصنف ما إذا كان له زوجتان، الزوجة الأولى أرضعت صبي والزوجة الثانية أرضعت منه الصبية. المصنف يقول المدار مو على اتحاد المرضعة، المدار على اتحاد الزوج، بس هاي لابد أن نرجع ونأكد بعدد الرضعات الكاملة، يعني كل وحدة منهن أرضعت 15 رضعة كاملة، أما لو وحدة منهن أرضعت رضعات ناقصة والأخرى كملتها هذا ما ينشر الحرمة، لأن هذا مر علينا بيمن بالشرط الخامس. أحسنتم، وين اتحد صاحب اللبن؟ أحسنتم، لهذا المصنف استدرك قال نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة. تمام الرضاع المحرم ايش يقصد به المصنف؟ 15 رضعة الكاملة. فلهذا المصنف إذا ترجعون كما تقدم يقصد وين تقدم؟ في الشرط الخامس. إذا ترجعوا لأخوتي المصنف ماذا قال بالشرط الخامس؟ يعتبر وحدة المرضعة لرجل واحد، فلو أرضعت إحداهما الزوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من واحد من إحداهما 7 رضعات ومن الأخرى 8 رضعات مثلا، لم يكن للرضاع أثر، مع أن الزوج واحد لكن عدد الرفعات أحسنتم غير كاملة. نعم، فلذلك المصنف قال نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع اللي هو 15 رضعة من امرأة واحدة كما تقدم عندنا ذلك في الشرط الخامس. نعم، مسألة 1777، إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد، لم يؤدي ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوات الأخرى ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة. يعني عندنا مرضعة أرضعت منه زيد الصبي، وعندنا مرضعة أخرى أرضعت منه نفسها المرضعة أرضعت منه هند، زيد أصبح أخو هند بمن؟ بالرضاعة. إذا أراد أخو زيد يتزوج أحد يتزوج النفس منهم هند الصبية بعد أن تكبر، أو يتزوج أحد أخواتها، لا مانع من ذلك، لأن هند ليس أختا له، هند أختا لمن؟ لأخيه. ونفس الكلام لو كانت هند تريد تتزوج منه أحد أخوة المرتضع، أحد أخوته، لا مانع من ذلك، لأنه هي ليس أختا لهم، هي أخت زيد، بس هي ليس أختا لأخوان زيد، فلا مانع أحد أخوة زيد يتزوجها. لهذا المصنف قال إذا حرم أحد الطفلين، يعني مثل زيد وهند على الآخر بسبب ارتضاعهم من لبن واحد منتسب لرجل واحد، لم يؤدي ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما، يعني أحد الطفلين المرتضعين، مثلا أخوان زيد يريدون يتزوجون هند أو إحدى أخواتها، ماكو مانع، لأن هم مو أخوان إلها، أخوهم زيد هو أخوها. ونفس الكلام إذا هند أو إحدى من خواتها تريد تتزوج أحد أخوة زيد، لا مانع، لأن هند هي ليست أخت لأخوة زيد، إنما هي أخت لزيد فقط، وليس هي أخت لإخوانه، فلا مانع من أن تتزوج أحد أخوته. فلقال لم يؤدي ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما، يعني أحد الطفلين المرتضعين على أخوة الآخر، ولا إلى حرمة الأخوة للمرتضعين على المرضعة. لأن طيب إذا واحد من أخوة زيد راد يتزوج المرضعة اللي أرضعت أخوه زيد، لا مانع، لماذا؟ لأن هي ليست أم له، هي أم لمن؟ لأخوه زيد. زيد عنده أخو منه؟ خالد يريد يتزوج المرضعة اللي رضعت أخوه، لا مانع، لأن هي ليست أمه، هي أم لمن؟ لأخوه زيد. فلذلك المصنف قال ولا إلى حرمة الأخوة أخوة المرتضعين على المرضعة، لأن المرضعة هي أم رضاعية لأخيهم المرتضع منها، وليس هي أم للأخوة، لأنهم بالحقيقة هم ما رضعوا منها، اللي رضع منها منه؟ أخوهم زيد، فهو أمه، أما أخوته لا مانع يتزوجون المرضعة لأنها ليست أما لهم. نعم نعم، إذا صارت حرمة بالرضاعة وصار أكو محرمية الرضاعة بعد ما يصير الزواج. لا، إحنا كلامنا هي ما رضعت أخوة زيد ولا رضعت أحد أخواني لسبب المحرمية، فحينئذ لا مانع من أن الأخوة يتزوجون من المرضعة. نعم، يريد يتزوج هند أو أحد خواتها، أحسنتم، أو هي هند تريد تتزوج أحد أخوة زيد، ماكو مانع، أو أحد أخوة زيد يريد يتزوج المرضعة، هم ماكو مانع، لأن هم ليس بيناتهم محرمية رضاعة، المحرمية جاءت تحصل بين المرضعة وخصوص زيد، أما وما تنشر الحرمة للأخوة، وما تنشر الحرمة بين الأخوة والمرضعة. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 1078 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم، صلى الله على محمد وعلى